بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. آيات القرآن الكريم محكم ومتشابه، وعظمة القرآن، ولأنه معجزة خالدة، معجزة الأنبياء دائما ترفع بموتهم، ولكن معجزة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم باقية مدى الدهر، وهذه المعجزة إلى يوم القيامة القرآن وأهل البيت كما في حديث الثقلين. فالقرآن لا يكون معجزة إذا كان كتابا واضحا في كلامه مثل سائر الكتب التي نقرأها، لا، إنما هو معجزة لأنه يثير العقل، يعني الكتاب الوحيد الذي لا تعرفه إلا بالتدبر والتأمل هو القرآن الكريم. الآن أنت تقرأ أي كتاب، رأسا المعلومات تدخل في رأسك، لكن القرآن المعلومة تحتاج منك أن تتدبرها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه العظمة هنا لإثارة العقول، لإثارة الفكر، لإثارة الوجدان، لإثارة المشاعر. فدائما الآيات محكم ومتشابه. كيف نجعل الطريق واضح أمامنا؟ لما نأخذ المتشابه نجعله على المحكم، وهذه قضية مفصلة أنا ذكرتها في بعض السنوات بشكل تفصيل. الآن ليس حديثنا حول المحكم والمتشابه، إنما هو شكل آخر. إذا قرأنا القرآن نجد القرآن الكريم كيف يقدم رسول الله للعالم. من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندما نقرأ القرآن نجد القرآن الكريم يرسم صورة الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصية الرسول، ويبين عظمة هذه الشخصية ومنزلة هذه الشخصية، بعدين يعطي أدب الخطاب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نخاطبه؟ ما يسمح لنا أن نخاطبه باسمه، لا، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. مثلا إذا واحد يرفع صوته، كان بعض الأعراب يرفعون أصواتهم، يصيح يا محمد أخرج إلينا، يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لأن ما معنى يا محمد أخرج إلينا؟ الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه باسمه، يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، أنت تقول بهذه الكلمة. فصار أدب الخطاب بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب خاص في القرآن الكريم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اسمعوا التعبير، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حتى في المشي ما لك حق أن تتقدم عليه، إذا الرسول يمشي حرام عليك تمشي قدام الرسول، ما يجوز، ولا يجوز أنك تتقدم بحكم قبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا، أي لا تتقدموا بكل شيء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما الرسول يكون الأول وأنت تتبع رسول الله، تمشي خلفه. ماذا يقول لك؟ فيقول: لا ترفعوا أصوات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم يبين: ما دام الذي يرفع صوته بحضرة النبي أعماله تحترق، فانظر إلى الذي يخفض صوته ويتكلم بصوت خفيف عند رسول الله ويغض من صوته. يقول: هذا الإنسان امتحن الله قلبه للتقوى والإيمان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك الأصحاب العارفين بحقيقة الرسول ما في أحد منهم يرفع صوته أمام النبي أبدا. أما واحد يقول النبي غلب عليه الوجع كما في البخاري، أو أنه النبي ليهجر أو كذا، هذا بحث آخر ما علينا به. نحن ننظر القرآن ماذا يقول ونتعبد الله بالقرآن الكريم. نعرف أن الذي يرفع صوته عند رسول الله ما عنده إيمان، والذي يجرح مشاعر النبي ما عنده إيمان. مهما يكن هذا نص قرآن، الله يقول مجرد رفع الصوت يحرق الأعمال، فما يقبل تفسير ولا تأويل أبدا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فلما تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد القرآن الكريم كيف يتحدث عن هذه الشخصية العظيمة، كيف يقبل علينا ونمشي نحن معه. بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يقسم بالعلم، بأدوات العلم، بالقراءة والكتابة والقلم، أنك يا رسول الله بنعمة الله لست مجنون، أنت أبو العقل. أصلا العقل الجبار خلقه الله من نور محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الرسول مجنون؟ هذه التهمة يردها القرآن قسما بأدوات القلم والبيان. نون يعني الحبر، الحبر. نون والقلم وما يسطرون، الكتاب. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وأول كلمة تنزل على الحبيب المصطفى: أقرأ باسم ربك الذي خلق. وقلنا أكثر من مرة أن رسول الله كان يتقن القراءة والكتابة، بل هو أستاذ عظيم في القلم والبيان والكتابة. أما أنه أمي نسبة إلى أم القرى مكة، يعني مكي، مكي ليس أكثر من ذلك. هذا القرآن العظيم لما يتحدث عن أخلاق النبي يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني لا يمكن أن يصل إليك أحد من البشر، أنت أخلاق قمة، لا يضاهيك بالأخلاق إلا أهل بيتك، إلا من هو نفسك ومن هم نفسك يا رسول الله. بعد ذلك القرآن لما يكون بهذا الشكل ويتحدث عن هذا الرسول العظيم يعطيك صور تحرك العقل. انتبه، شوف، انظر الصور ما هي. يعطيك صورة وأمامها صورة مناقضة لها تماما، لتعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي أحيانا بسنن الله الطبيعية، وأحيانا هو يركب السنن، يكون فوق السنن، لأن السنن ثابتة لا تتغير أبدا، لا فيها تغيير ولا فيها تبديل. هاي سرعة الضوء مضبوطة محفوظة، سرعة الصوت محفوظة، قوانين الجاذبة محفوظة، النار محفوظة، الماء، كلها قوانين ثابتة. لكن هناك فوق هذه السنن، لما يكون شيء فوق السنن يعطل السنة لحفظ الذي هو فوق السنن. إبراهيم الخليل فوق السنن، من سنة النار الإحراق، لكن الله يقول: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من سنة البحر أنه يغرق الناس، لكن الله يعطي قدرة لموسى أن يضرب البحر بعصاه، ينفلق هكذا ويعبر. لاحظوا المسألة كيف يجب أن تكون. فيأتي القرآن الكريم يبين أن هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى. بعد ذلك يقول ثم جنى فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى. عرج به جبرائيل عليه البراق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف الفكر يحتاج أنك تضم الأفكار بعضها مع بعض حتى تأخذ نتيجة. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لحظة واحدة الرسول يسرى به ويسري به رب العالمين ويحمله جبرائيل على البراق. يذهب من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى وهناك يصلي بالأنبياء، ثم ينطلق من الصخرة. هذا شايفين مسجد الصخرة، هذه الصخرة اللي ينطلق منها الرسول للمعراج. فانطلقت من تلك الصخرة إلى المعراج أوصلته إلى درجة أن جبرائيل يتوقف ورسول الله يخترق الحجوب إلى ما شاء الله. هذه أسرار لا العقل يتوقف عندها، ما يصل إلى العقل أبدا ولا يمكن أن تفسرها نهائيا. ثم دنا فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أو كما قال الإمام علي بن الحسين ذو العابدين: أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن ألفت انتباهكم أيها الأحبة لهذه النقطة. لاحظوا الآن هذه رحلة الإسراء والمعراج موجودة في القرآن أم لا؟ موجودة. شوفوا لحظوها، في لحظات أقل من طرفة عين الرسول يقطع المسافة من مكة المكرمة إلى القدس لحظة واحدة، وفي لحظة واحدة لا يعلم مداها إلا الله يخترق سدرة المنتهى ويخترق الحجب ثم دنا فتدلى. طيب هذا الرسول نفسه القرآن يتحدث عنه في رحلة ثانية من مكة إلى المدينة. تأملوا تأملوا، من مكة إلى المدينة، أيهما أبعد، المدينة عن مكة إلى بيت المقدس عن مكة؟ بيت المقدس. يعني الذي ذهب إلى بيت المقدس في لحظة كان بإمكانه أن يذهب إلى المدينة في لحظة أم لا؟ جبرائيل موجود ولا عاجز عنه؟ هو جبرائيل اللي معاه بخدمة النبي، في لحظة واحدة يأخذ النبي إلى المدينة ويوصله. لماذا يخرج الرسول بهذا الشكل؟ المؤامرة اللي موجودة، بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين ينام على فراش النبي، ثم بعد ذلك الرسول يخرج فيصادف أبا بكر في الطريق فيأخذه معه، بعد ذلك يدخل الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. بعد ذلك الرسول يخرج من الغار بعد أيام ويمشي إلى المدينة، حتى يصل إلى المدينة بعد جهد جهيد ورحلة شاقة وعسيرة. تتأملون بالأمور ولا ما تتأملون؟ أنا أريدكم تفكرون يا أحبتي، لأن هذا كلام الله، هذا رب العالمين حتى يفهمنا الحق المسألة، أنه يبين لك أولا يمكن الرسول أن يخرج رأسا من مكة إلى المدينة، أصلا ما يحتاج جبرائيل، هو الرسول إذا يريد في لحظة واحدة يكون في المدينة. آصف بن برخية ما كان وزير سليمان، ودائما أذكركم يا ما استطاع أن يحضر عرش بلقيس. العلم اللي عند الرسول أعظم من علوم الأنبياء كلها، وعلم آصف بإمكان رسول الله في لحظة واحدة يكون في المدينة تطوى له الأرض، أو جبرائيل يكون موجود معه. إذن لماذا الإمام علي ينام على فراشه وبعد ذلك يهجمون على البيت، وبعد ذلك يخرج إلى الغار ثم يكون في الغار ثم يخرج إلى حتى يصل المدينة؟ قبل أن يصل المدينة أخذه التعب والإعياء. الإمام علي سلام الله عليه يحمل ضعينة ضعينة الفواطم ويسير بها إلى أن يصل إلى هناك، قد تشققت قدماه من المشي والسير. لاحظوا هذا المعنى الذي يريده الله منا لما نقرأ القرآن، حتى نلتفت ونعرف شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك قضايا خارقة للعادة ومعجزة وأكبر من سنن الله. الله سبحانه وتعالى يريد يبين أن هذه في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإمكان الرسول في طرفة عين يصل إلى سدرة المنتهى، بإمكان الرسول في طرفة عين يصل إلى مسافة دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ولكن في الجهاد والتضحية والنضال والكفاح ومقاتلة الظالمين ومقارعتهم يجب أن يعاني الرسول من الجوع والعطش والألم، سمع ولا ما سمع؟ وإلا يسقط عنده، يسقط التكليف عنا، كل احنا يسقط التكليف عنا. نقول إذا كان رسول الله في لحظة واحدة طلع من مكة للمدينة خلص لا استطاع الكفار يقاتلوه ولا يمنعوه ولا يعطش ولا خوف ولا أي شيء، هو مشى على المعجزة، فكيف يكون أسوة لنا؟ شوف في مجال الأسوة رسول الله يكون على القضايا الطبيعية، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن في مجال تلقي العلم هو ليس أسوة لنا. يوحى إليه، هاي الآية قل إنما أنا بشر مثلكم ورأى شنو برأسا يوحى إليه، ففي مجال علاقته بالله هناك يوحى إليه، نحن ما مسؤولين عنه، ما مطلوب منا أن يكون الرسول أسوة لنا، أنه نطلب من جبرائيل نقول يا جبرائيل جيب لنا البراق حتى نطلع في شوية جولة هالشكل تفقدية في الكون، لا هذا الشيء ما مطلوب من عندنا، لأنه إحنا ما خاضعين لهذه الظروف، لكن مطلوب من عندنا الهجرة، أن نهاجر. الآن أوضح لكم أكثر، رسول الله عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى سدرة المنتهى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هل هناك أحد من أصحاب النبي مطلوب منا أو من أهل البيت أن يمشي بهذه الرحلة؟ في أحد؟ ما في أحد، هي خاصة برسول الله تمام المتهم. لكن في هجرة النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة هناك أناس مهاجرون الذين يهاجرون معه، فما ممكن هو يهاجر بقدرة الله قدرة ربانية في طرفة عين يصل المدينة وما يحس بالتعب، والمسلمون نساء ورجال وأطفال مساكين يقطعون هالمسافة كلها آلام وتعب وأذية وخوف وضرب ودماء، هذا لا يمكن أن يكون. أرجو أن نفهم هذا المعنى، في مجال الأسوة رسول الله عندما يكون أسوة يكون بشر مثلنا يمشي على الطبيعة. الإمام الحسين أسوة لنا، فيعطش يوم عاشوراء مثل ما نعطش احنا، ويجوع مثل ما نجوع، ويتألم مثل ما نتألم، ويحس بألم الجراح مثل ما احنا نحس، ويقتل ولده عبد علي الأكبر ويقع على ولده ويغمى عليه مثل ما أنت تفقد أعز الناس إليك بعد عمر طويل مثل أي إنسان. لأن لو كانت المسألة هكذا أن الرسول وأهل البيت يعيشون على المعجزة فقط على المعجزات فيسقط كونهم أسوة لنا حسنة. هذه واضحة الفكرة ولا مش واضحة؟ أظن أنها واضحة. مع ذلك في هذه الأسوة الحسنة أيضا الله سبحانه وتعالى يبين لك أنه هو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هو نفسه رب العالمين يسدد هذه الرحلة، رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، فيدخل الغار تأتي الحمامة تبيض تعشعش، ها بعدين تأتي العنكبوت وتمسج بيتها، فلما يجون القوم المشركون يرون العنكبوت ناس ببيتها، من دخل في هذا الغار؟ من يصدق أنه واحد داخل في الغار؟ بعدين هاي الحمامة جالسة وهذا أو مرتاحة، فلو كان في ناس ما كانت تهدأ، تخاف على بيضها، تخاف على شكلها، تخاف. يعني لاحظ ايضا المدد الغيبي والالهي يتدخل مع رحلتك الطبيعية وانت تمشي. الى هنا هاي المقدمة اظن انها كافية لكم لاحظوها. وفي امور احيانا انا حقيقة ما يعني ما اريد ان اذكرها لان تحتاج الى اجواء علمية، لما تطرحها تحتاج الى جو علمي، لكن انا اعتمد عليكم انتم كلكم مثقفون وفاهمين. وبعدين هاي المدرسة يعني هذا منبر الحسين جامعة، هذا مو شيء بسيط في الحقيقة، هذه مدرسة. أنا أنتفع وأنتم تنتفعون، أنا المتكلم هذا الكلام أنقله لكم من أهل البيت وليس مني أنا. أنا أنقل من أهل البيت وأنتفع معكم في كل ليلة، نحن نتكامل ونبني شخصيتنا ونبني نفوسنا في كل ليلة بهذا الاتجاه. لاحظ، إذا عرفنا المسألة بهذا الشكل نأتي إلى القرآن الكريم. عندما يتحدث القرآن عن الرسول يبين شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له منزل بعد الله مباشرة. الله خالق ورسول الله مخلوق، الله معبود ورسول الله عبد لله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله نقول في الصلاة. لاحظ التعبير. لكن هنا ما يسمح الحق سبحانه وتعالى ولا الإسلام ولا القرآن، ما يسمح لأحد يأتي لرسول الله يسلبه هذه المميزات وهذه الفضائل وهذه المنزلة ويقول أن محمد إنسان عادي مثل سائر الناس مثل ما شايفين الآن. تروح تريد أن تسلم على قبر رسول الله ما يسمح لك، هذه المصيبة حقيقة، هذه البلية الكبرى. أنت تسلم عليه في صلاتك، ملايين المسلمين في العالم يسلمون عليه بالصلاة، لكن عند قبره ما يسمح واحد يسلم عليه. شوف التناقض العجيب، لأنه ليست هناك رؤية متكاملة للبحث. يقول اطلب من الله لا تطلب من رسول الله. اسمع الآن أبين لك هذه الآية المباركة التي قرأتها لكم الآن، أنا أقرأها الآن بهدوء أنت تطمح في سورة التوبة. أقرأ آيتين، رقم الآية الأولى 59 والثانية رقمها 74 في سورة التوبة، قرأوا هاتين الآيتين لتروا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نتحدث يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله أعطني، أو واحد يدخل على النبي يقول يا رسول الله أنا ما عندي أبناء أريد أبناء منك أنت ترزقني أبناء، واحد يقول لا 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 تكفر بالله، هذا شرك ما يجوز. يا رسول الله أقضي حاجتي، لا لا هذا شرك ما يجوز. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، كلمة حق يراد بها باطل، ما في إشكال. الله سبحانه وتعالى يقول لك أنت إذا أردتني ما ممكن تأتيني هكذا، يجب أن تأتي إلي من الباب الذي فتحته أنا، لازم تجيني من طريقي الرسول وأهل البيت تجي علي حتى طريقك يكون عدل. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم. إذا تترك النبي وين تروح؟ إذا تركت محمد وين تروح؟ فهل هناك أحد غير رسول الله؟ فلاحظوا هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية اللي أقرأها لكم الآن هذه الآية يقول ولو أنهم رضوا، يتكلم عن أناس في غزوة حنين، غنائم هوازن يوم حنين أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يوزعها، فجاءه رجل وقال له يا رسول الله أعدل، يقول له للنبي. واحد آخر مسك النبي من هنا من الأعراب فقال ويلك ويلك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ إذا أنا ما أعدل من العادل غيري أنا؟ فعمر بن الخطاب قد قال يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه، قال دعه فإن له أصحابا يحتقر أحدكم، أشار إلى المسلمين، يحتقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وآيتهم رجل أسود في إحدى يديه مثل ثدي المرأة. هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الإمام أمير المؤمنين موجود، وإذا رسول الله يشير إلى الخوارج المارقون، يعني الناكفون أهل الجمل، والقاسطون أهل صفين والمارقون أهل الخوارج أهل النهروان. الخوارج أهل النهروان. أبو سعيد الخدري يقول الرسول ثم تابع وقال إذا خرجوا فاقتلوهم. هؤلاء إذا خرجوا اقتلوهم. هذا واحد منهم اللي قال لي اعدل يا رسول الله، هذا من عندهم. وسيدهم وزعيمهم رجل أسود، هذه علامته وهذه مواصفاته، وفي إحدى يديه بمرج مثل كذا فج المرأة. لاحظ التعبير، أبو سعيد يقول والله الذي لا إله غيره، أبو سعيد الخدري يقول أشهد الله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث وكنت مع علي أمير المؤمنين في النهروان، فرأيته عندما قاتل الخوارج وقتلهم وهزمهم. بعد المعركة جاء علي بن أبي طالب إلى رجل مقتول قتيل تسفي عليه الرياح، قال هذا الذي أشار إليه رسول الله، اكشفوا عن يديه وانظروا العلامات التي ذكرها رسول الله يوم هوازن يوم حنين لما كان يوزع الغنائم. نشوف الدقة، لاحظوا دقة التعبير. رسول الله من هناك يبين من هم الذين يقاتلون علي بن أبي طالب من بعده، ويبين من هم أصحاب الجمل الذين ينقصون البيعة، ويبين من الذين يعلقون القرآن على رقابهم. في يوم الجمل طلع كعب بن سور قاضي البصرة، هذا كعب بن سور قاضي في البصرة كان جلس عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة عندها مسألة فكعب بن سور أفتى بها، فأعجبه عمر، أعجبه هذا الإفتاء، قال جعلتك قاضيا على البصرة. فبقى كعب بن سور على البصرة إلى أيام عثمان بن عفان. وبعد عثمان لما صارت حرب الجمل كعب بن سور خرج يقاتل الإمام علي ومعلق القرآن على صدره. التلفزيون شيخ كبير وأمامه واسعة، جبة واسعة أيضا، ولحية طويلة ولله الحمد، والقرآن معلقة، وقرآن وإسلام، ويمشي خلف الجمل. التفت كيف؟ وإجا وصار يقاتل، يقاتل أمير المؤمنين. الإمام عليه السلام الله عليه وقف أمام أهل الجمل في البصرة وخطب تلك الخطبة المطولة وذكرهم الآيات وذكرهم وذكرهم وذكرهم، بعدين قال على ما تقاتلونني؟ ليش؟ أنا منصوص علي من قبل الله، إذا ما تؤمنون الناس انتخبوني، الأمة أجمعت علي وأنتم بايعتموني كلكم، أنت طلحة والزبير هم تبايعاني، فلماذا خرجت مارقة تالي بيعة ونكث من بيعة؟ فلما مر الإمام بعد مقتل بعد المعركة ما طولت ساعات وهزموا كلهم جميعا بعد أن قتل من الناس تلك المقتلة الكبيرة، فمر الإمام أمير المؤمنين يستعرض القتلى فرأى كعب بن سور قتيل والقرآن معلق على رقبته، رفع القرآن عمه، قال أجلسوه، اسمع الإمام قال أجلسوه لأصحابه، فأجلسوه أشكله. هو مقتول، صار الإمام يكلمه، قال ويل أمك كعب بن سور، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أظلك فأزلك أو أزلك فأظلك فعجلك إلى النار، أرسلوه نيمه خلوه. ويوم صفين نفس الشيء، القرائن رفعوه، المصاحف رفعوه. ويوم النهروان سبحان الله، الإمام أمير المؤمنين يمشي إلى النهروان إلى نهر الفرات، ويأتيه رجل من أصحابه يقول له سيدي إن القوم عبر النهر عبر الفرات، قال والله لي عبر الفرات، قال أنا رأيتهم بعيني عبر الفرات. الإمام قال ما ممكن يعبرون الفرات، هذول مصارعهم دون النطفة يعني دون الفرات، أنا أعرف مصارعهم وين، رسول الله حدد مكانهم بالضبط وين يقتلون، ما ممكن يعبرون. واحد موجود آخر يقول أنا في قلبي كان شك من القضية، قلت هذه محلها الآن، أنا أمشي إلى النهروان إلى الفرات، إذا وجدت القوم عبروا كما قال هذا الرجل فأنا أترك علي بن أبي طالب ولا أشوفه إلى أن أموت. وإذا لا وجدتهم موجودين كما قال الإمام علي، لا والله أنا أقاتل بين يديه وأسأل الله أن يرزقني الشهادة وأتخلص من هالدنيا وأروح إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ونحن نمشي، جاء رجل ثاني، جاء رجل ثالث، جاء رجل رابع، خامس، سادس، كلهم يقولون يا أمير المؤمنين. القوم عبر النهر عبر الفرات، الخوارج كلهم عبروا 10,000. قال والله لن يعبروا أبدا، مقتلهم ومصارعهم دون النطفة. يقول وصلنا وإذا بهم لم يعبر كما قال أمير المؤمنين في نفس المكان. وقف يخطب عليهم إلى أن ألقى الحجة عليهم، وإذا بهم قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. وهذا من عندهم، هذا الرجل اللي هو أشار إليه رسول الله، يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل التعبير الجميل. فالتفت الإمام علي إلى أصحابه قال احملوا عليهم، فالذي نفسي بيده لا يقتل منكم 10 ولا يفلت منهم 10، احملوا عليهم. فحملوا عليهم، اللي انقتلوا من أصحاب الإمام 9، واللي هربوا من الخوارج ونجوا من القتل 9. شوف هذا شيء معجزة، هذه مو شيء بسيط يا حبيبي، هذه أمور لازم تدرسها لأنه كل المسلمين يذكروه. واحد يحدد مصير معركة قبل أن تقع، يعني لاحظ الله سبحانه وتعالى أعطى لأهل البيت كرامة ومنزلة وعلم حتى تعرف من هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. احملوا عليهم فوالذي نفس علي بيده لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10. 10 منهم ما ينجون، بالفعل 9 فقط نجوا شربة، ومن أصحاب الإمام 9 قتلوا فقط وانتهت المعركة. الآن هذه الآية سبب نزولها هذا، لكن لاحظ وين المسألة تكون. المسألة أكبر من أن تكون الآية فقط خاصة بهذا الرجل في هوازن يوم حنين، غنائم هوازن اللي فسرت فيها الإمام أبو عبد الله الصادق سلامه عليه. الإمام الصادق جالس على مائدة ومعه أصحابه، وكان مع الجلوس بين الجلوس كان أبو حنيف. تعرفون أبو حنيف معروف النعمان ابن ثابت الذي درس سنتين في مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، وقال لولا السنتان لهلك النعمان. هذه قضية معروفة. فالنعمان جالس، الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه جالس على المائدة يتغدون. لما أكملوا الغداء الإمام الصادق رفع يديه بالدعاء، ما يقرؤون دعاء بعد الصفا، قال اللهم لك الحمد، اللهم إن هذا منك ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، من رزقك ورزق نبيك محمد أكلنا نحن. فقال له أبو حنيفة يا جعفر ابن محمد أيها الإمام الصادق، هذا شرك بالله. هاي الطريقة اللي تسمعوها كل كلمة يقول لك شرك، نفس القوم نفس المجرى، لأن ما في فهم رأسا على أصل كلمة قال لك أنت مشرك، لعب كيف؟ قالوا هذا شرك بالله. قال كيف يا أبا حنيفة شرك بالله؟ قال أنت تقول اللهم هذا رزقك ورزق نبيك، هذا من فضلك ومن فضل نبيك، الله هو الرزاق. قال أما تقرأ قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ما تقرأ هذه الآية؟ قال والله كأني ما قرأتها. قال هذه في سورة التوبة. أما تقرأ قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إلا أن أغناهم الله ورسوله. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول الله يغني الرسول يغني، الله يرزق يرزق والرسول يرزق أيضا، الله أعطاه هذه السعة. إذا كانت رحمة الله الواسعة ما تصل إلى البشر إلا من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. رحمة الله وصلت إلينا من خلال رسول الله، هذا صحيح المصحي، انتبهوا للقصة.
القرآن هل هناك رحمة أعظم من القرآن؟ القرآن وصلنا من خلال رسول الله. فإذا كانت رحمة الله القرآن وصل من خلال النبي، والإسلام وصل من خلال النبي، ورحمة الله، الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الله يقول للنبي ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا أنت تقول الرسول رزقني وأطعمني وأعطاني، يعني أنت مشرك؟ وهذا النص القرآني، فمعناه ما عارفين الإسلام، إنما قضايا هكذا سطحية نأخذها ونمشي فيها نعرض. يعني مع الأسف الشديد نحن نحتاج إلى تعمق أكثر، وإلا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا في يوم من الأيام سمعت واحد يتحدث يقول لا تطلبوا من رسول الله، لا تطلبوا من الحسين، لا تطلبوا من الزهراء، لا تطلبوا من الإمام علي، اطلبوا من الله رأسا. أنا كنت عند السيدة زينب الله يعلم ايش، فسمعت هذا الكلام كانت عندي حاجة، دخلت عند السيدة زينب سلام الله عليها، زينب وما أدراك ما زينب، هذه البطلة العظيمة، قطعة من نور رسول الله، بنت النبي، بنت الزهراء، بنت أمير المؤمنين، زينب يعني عادية بسيطة، واحد بس يسمع باسمها. فدخلت عليه، دخلت عنده، قلت سيدة أنا سمعت هذا الرجل المتكلم يقول لا تسأل الرسول ولا تطلب من الإمام علي ولا من أهل البيت، واسأل الله وأنتم أبواب الله. فأنا مخالفة لقوله وتطبيقا للقرآن ولما أراد الله، الله أمرنا أن نسألكم وقال ابتغوا إليه الوسيلة، أنا أطلب منك هاي الحاجة تقضي لي، وحق هذا المنبر وأنا واقف عندها قضية الحاجة، وأنا واقف عندها في نفس اللحظة. يعني هذه أمور معي حصلت، صارت معي، مو واحد نقل لي أنا، لا معي صارت ماشي فيها. تجي تدخل، كنت عند حجر بن عدي رضوان الله عليه في الشام، فطلعت من حجر الساعة الثانية وأنا جائع، قلت والله راح أروح عند السيدة رقية روحي فداها وأطلب منها شيئين هكذا، قلت أطلب منها غداء أتغدى من إيدها من عندها، وأطلب من عندها مجلس يكون عندها في حرمها وفي حضرتها وفي مرقدها وفي مسجدها، حتى يكون في نفع عن فضائل أمير المؤمنين والزهراء أتكلم يشهد الله. أجيت أنا وصلت بعد الساعة الثانية، دخلت عند السيدة رقية سلام الله عليها، يمكن أنت رايحين للشام شايفين هالمرقد العظيم، السيدة رقية روح الفداء لتراب أقدامها، يتيمة الحسين التي ماتت على رأس أبيها الحسين. فدخلت عنده، بأثناء دخولي أخذت الضريح سلمت عليها ومسكت الشباك بيدي وسلم عليها وسلم على أهل البيت، فخجلت أني أقول لها على الغداء، قلت لا لا، أنا في نفسي قلت لها لا تطلب منها غداء، لا لا بس تتكلم عن موضوع المجلس. فقلت سيدتي إذا رأيت من الصلاح أن يكون هنا مجلس لفضائل أمير المؤمنين والزهراء، الله يعلم في نفس اللحظة لما كنت أتكلم شفت رجلها شكل يربت على كتفي، التفتت وإذا به ساجن الروضة، هذا أبو أحمد الأشقر الله يحفظه الرجل الطيب، ساجن يعني هو المدير المسؤول عن المسجد والمقام، يلتفت إليه يقول لي هنا عندي غدا وأنا كنت أنتظر واحد حبيب لقلبي يتغدى معي، فتفضل معي. رأسا من الضريح الغرفة يعني 5 أمتار في نفس الضريح، وإذا دخلت وإذا مائدة فيها ما لذ وطاب وما معه أحد، فقط هو موجود الرجل هذا سبحان الله. أنا ما قلت لها يعني قلت لك أطلب غداء بس ما طلبت منها، لكن شوف المسألة كيف جلست على المائدة والدمعة بعيني، فهو لاحظني قال خير إن شاء الله. قلت لك كنت عند السيدة رقية، فحالة الخشوع والبكاء موجودة عندي، بدأت أأكل وأعلم أنه الآن كيف أنا أدخل معاه في الموضوع وأشجعه على إقامة مجلس لطرح فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه هناك في هذا المكان، والعالم يحضرون من كل الطوائف ومن كل الأديان يحضرون هنا. الله يعلم قبل أن أتكلم، بعد ما أتكلمت هو الرجل فتح الحديث معي، قال يا شيخنا لماذا تركت هذا المكان؟ نحن نريد أن نعمل مجلس هنا، فأرجوك وافق على أن يكون مجلس في شهر رمضان عن أهل البيت، عن فضائلهم، مدرسة الإمام علي. قلت سبحان الله، بس أنا ما أخفي عليك، أنا عندي طلبين طلبتهم من السيدة رقية الغداء، واستحيت أقولها على الغداء. الآن جيت شفت الغداء حاضر، وأنت رئيس القضية ومدير المقام ومحضر الغداء، وما في أحد معانا، أكلنا وخلصنا، ما في أحد معانا، وذاك الغداء طيب حقيقة، ما أكلت ألذ من عندك. وبعدين أنا سألتها على المجلس، أنت الآن بدأت في المجلس. سبحان الله، وإذا في نفس الجلسة في نفس المكان اتصلنا بشركة للتسجيل السينمائي التلفزيوني، واتفقنا معهم، وجوا كان اليوم 14 شعبان الوقت، فبدأنا يوم 15 شعبان أو ليلة 15 شعبان بمناسبة مولد الإمام صاحب الأمر إلى ليلة العيد، يعني شهر ونصف. المحاضرات استمرت، محاضرات وندوات ولقاءات، وكلها سجلت. سبحان الله، كل البركات سيد رقية، وأنا يشهد الله هكذا دخلت عليهم. هؤلاء أبواب الله يا إخوة. الإنسان لما يطلب شيء، أخوة يوسف دخلوا على أبيهم يعقوب، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. يعني أخر الاستغفار إلى سحر ليلة الجمعة، هذا دائما ركز عليه واهتموا فيه، لأن سحر ليلة الجمعة الله لا يرد دعوة أحد قط أبدا، خصوصا التوبة والاستغفار. فلاحظوا هذا المعنى، يعني يجب أن نلتفت إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما انقطع الوحي عنه فترة من الزمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأنس بالوحي، فاستوحش لفراقه، فقال المشركون إن محمدا قلاه ربه، يعني أبغضه بعد ما ينزل عليه الوحي. وإذا بجبرائيل هبط على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، قبل أن يقرأها جبرائيل، رسول الله قال اشتقت إليك يا حبيبي يا جبرائيل، قال أنا أشوق إليك يا رسول الله، ولكن أنا عبد مأمور، الله سبحانه وتعالى يأمرني أنزل عليك. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وهذه فيها تفاصيل، فيها تفاصيل يا حبيبي، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. إلى أن يرضى النبي، بالله عليكم رسول الله يرضى واحد من عندكم يروح للنار؟ جاوبوني نشف، جاوبوني، يقبل رسول الله واحد من عندكم يدخل جهنم؟ ما يقبل. ولذلك شفاعة الرسول شفاعة مطلقة، وشفاعة الصديقة الزهراء شفاعة مطلقة لمن أحبهم وسار في طريقه. معاصي ذنوب، نحن لسنا معصومين، نحن مو معصومين، الإنسان مو معصوم، يقع، كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، واحد يتوب إلى الله. لكن شوف الملاحظة، إذا تشوف الرسول في عرصات القيامة وتطلب من الله أن ما يحرمك من نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط تنظر له وحياتك، نظرة واحدة لوجه النبي هي تفتح قلبك، تفتح مشاعرك وصدرك، وتشوف سبحان الله. بعض الأحيان تقرأ سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، من حب المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طه اسم النبي وياسين اسم النبي. في الأخبار أن أهل الجنة ما يقرؤون من القرآن إلا سورتين، سورة طه وياسين، دائما أهل الجنة يقرؤون طه وياسين. ومعروف هاتين السورتين تسهلان قضايا الإنسان، تفتحان أبواب الخير والرزق، تفتحان أبواب الخير والرزق، خصوصا إذا قرأتها في البيت، لتسهيل الزواج، لتزويج الفتيات. سورة طه، البنت إذا استمرت على قراءة سورة طه، الله يختار لها عريسا مؤمنا طيبا صالحا يريحها ويحترمها ويكرمها. سورة طه معروفة لتزويج البنات، وسورة ياسين كذلك، ولقضاء الحوائج أيضا. فلاحظ هذه السورة سورة الضحى، القرآن له خواص، كل سورة لها خواص. بعض السور صح وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآن القرآن ما نطبق بالعالم، لكن نحن نطبقه على أنفسنا. القرآن فيه خواص، تبدأ إذا واحد يلتزم بقراءة القرآن يبتعد عن الفقر والمشكلات وهالأمور كلها تبتعد عنه. الآن هذه السورة سورة الضحى من خواصها أنه إذا كان عندك إنسان غائب، أسير، سجين، ضائع، ما تعرف عنه شيء، أقرأ هذه السورة على اسمه، يعني خلي اسمه برأسك وقرأ هذه السورة مرة مرتين ثلاثة، استمر عليها كل الأيام، تشوف يرجع إليك سالما وغانما. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإمام أمير المؤمنين وعن الإمام الباقر، يقول من قرأ سورة والضحى على غائب أو ضال أو ضائع جاء به الله سالما وغانما. شوف هذا المعنى، إذا ضاع منك شيء وما تعرف وين تقرأ سورة والضحى تكتشفه، إذا نسيت حاجة ثمينة وخفت عليها أقرأ سورة والضحى تحفظ لك الحاجة إلى أن ترجع إليها وتأخذها. كذلك بالنسبة للقلوب، لأمراض القلب، لشفاء الصدور، شفاء النفوس، لأن بعدها مباشرة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فشوف العسر ويسر معه، تجد عسرين مع يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. باللغة العربية الكلمة إذا كانت معرفة وتكررت تعتبر واحدة، لكن النكرة إذا تكررت تكون اثنين. فالعسر كان معرف، فإن مع العسر يسرا، اليسر نكرة، فمعناه هناك يسران أمام كل عسر واحد، وأبواب الرحمة مفتوحة. فلاحظها هنا، ألم نشرح لك صدرك. بعد ملاحظة حتى ما تسألني بساحة المحشر تقول يا عبد الحميد المهاجر لماذا مشيت عليها وما أشرت إشارة هالشكل، لحظة، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. لازم تقرأ القرآن حتى تعرف هذه ماذا تعني، كيف الله شرح صدر النبي بأي شيء. أقرأ كلام موسى، ماذا قال موسى؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فإجت رب اشرح لي صدري مع الوزير ومع الوصي ومع الإمام النبي بعد موسى هارون أخي. فهنا الخطاب لرسول الله وهو يقول لعلي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن الله عندما يخاطب النبي يقول له ألم نشرح لك صدرك، يعني بعلي بن أبي طالب، يعني جعلنا ولاية أمير المؤمنين واجبة، ولذلك الإمام علي وجوده معك يشرح صدرك. كذلك الرسول إذا رأى عليا انجلت عنه الهموم والأحزان. اليوم أحد المؤمنين يسألني يقول سمعت أحد الخطباء يقول أن رسول الله بالإسراء والمعراج كان الله يكلمه بصوت الإمام علي، فهو كان مستكثر، رجل مؤمن مثقف كان مستكثر. قلت له أن الله ما له صوت، رب العالمين ليس له صوت، إنما هو يخلق الصوت. فإذا الله يخلق الصوت يعني يخلق أحب الأصوات لرسول الله، فأحب صوت لرسول الله صوت الإمام عليه السلام. فمسألة واضحة، يعني ما فيها شيء أبدا. مسألة تقرأ في بعض الكتب أن الله كان يكلم النبي بصوت أبي بكر، أيضا هذا موجود. فشوف المحبوب عند رسول الله من الإمام عليه السلام، حتى أبو بكر يقول أنه أحب الناس لرسول الله الإمام علي. عائشة في أخبارها موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم قالت ما وجدت أحب الناس لرسول الله غير علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، هي أعز الناس والإمام علي أحب الناس له. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ثقل الحرب بسيف علي بن أبي طالب، صحيح ولا مصحيح؟ ورفعنا لك ذكرك، فصار ذكرك يا رسول الله مع ذكر الله، كلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمدا رسول الله. لذلك يقول له فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب، هذه فيها العبارة إذا فرغت من عملك انصب بعمل آخر، وفيها الإشارة إذا فرغت من عبادتك الواجبة فانصب بالعبادة المستحبة، وفيها اللطائف إذا فرغت من التفسير فانصب على التأويل، وفيها الحقائق إذا فرغت من نبوتك ودينك يا رسول الله من التبليغ فانصب علي بن أبي طالب يوم الغدير وليا وإماما ووصيا من بعدك، كما كان الأنبياء ما مات نبي من الأنبياء إلا بعد أن أوصى للوصي من بعده، ما عندنا نبي من دون وصي أبدا. ولذلك الجماعة اللي يقولون الرسول مات ولم يوصي يرتبكون، يعني يقرؤون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وصية يعقوب يوصل أبنائه، إبراهيم يوصل أبنائه، الأنبياء يوصون، فلماذا رسول الله ما يوصي؟ كيف؟ وإذا كانت الوصية على الأموال واجبة، أنت عندك أموال حقوق للناس يجب أن توصي بحقوقهم، إذا كانت الوصية على الدينار والدرهم واجبة فما بالك بالوصية على الدين والإيمان والعقيدة والقرآن الكريم. فتشوف الحق أمامك واضح ما إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، امشي مع السورة ها، والليل اقرؤوها، اقرؤوها لكل الغائبين عنكم، اقرؤوها لكل المسجونين، لكل الأسرى، لكل المفقودين في مشارق الأرض ومغاربها، بهني هاي الله سبحانه وتعالى يجيهم صدقني، اقرأها لكل إنسان فكر فيه اقرأها بالنية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يا حبيبي يا رسول الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال لابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، قال بني فاطمة يوم القيامة أنا أشفع للرجال وأنت تشفعين للنساء، تشفعين لهم، والرسول أيضا يشفع للنساء وللرجال، والزهراء تشفع للنساء والرجال. يقول الإمام الصادق وإنها لتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الإمام علي واقف هناك يقول من عرفنا وعرفناه دخل الجنة، ومن أنكرنا وأنكرنا ما شايفي هذا ولا سمعين صوتك روح الجهنم. هذه قضية معروفة. لذلك علي قسيم النار والجنة، أخبار يذكرها السنة والشيعة. يقف الإمام علي يقول للنار دعي هذا وخذي هذا، لأن الرسول قال علي مع الحق والحق مع علي، وهذا تصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. مع ذلك ماذا قال؟ ألم يجدك، تقرؤها ولا ما تقرؤها؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك يتيما، هو يتيم الرسول صح، يتيم الأبوين أيضا، لماذا الله أخذ منه أمه وأباه حتى لا يكون لأحد حق على رسول الله؟ لأن إذا أمه موجودة لها حق عليه، وإذا أبو موجود يكون لها حق عليه، في حين الرسول يجب أن يكون هو فوق الحقوق وهو مصدر الحقوق، فما يصير يكون لأحد حق على رسول الله، هذه الحكمة. فهو يتيم، لكن هنا ألم يجدك يتيما يعني يتيم سرد، ما نقول هذه الدرة يتيمة يعني ما لها نظير، أنت يتيم ما لك نظير وأنت وحيد، فآوى إليك الناس، اجتمعت الناس عليك، ووجدك ضالا، اقرأ القرآن، ضال مو معناه من الضلال يعني ما يعرف الله، لا، ضال
ترمز إلى عدة أشياء. أولا كان رسول الله تائها في شعاب مكة، ظل في شعاب مكة فوجده جده عبد المطلب ظالا فهدى، ظل الطريق وظالا في قومك فهداهم الله بك، هذا معناه. مو ظالا يعني أنت ظال عن الحق كما يفسرها البعض والعياذ بالله. فلاحظ، أخذ المحكم والمتشابه. ووجدك عائلا فأغنى، أغناك بالعلم وبالنور وبالذرية وبالكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بعدين يقول فأما السائل، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنار، وأما بنعمة ربك فحدث. أيضا فيها معاني إلى أن تصل إلى النعمة الكبرى ولاية علي بن أبي طالب. حدث الناس، كلمهم يا رسول الله عن هذه الولاية وعن هذه النعمة الكبرى. الآن عندما تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل وبهذه المنزلة، تنظر إلى أهل بيته كيف كان يتعامل معهم وكيف كان يوجه الناس إليهم. لا كما يقول البعض أوصيكم بأصحابي خيرا، أصحاب النبي موجودين، أوصيكم بأصحابه، ومع من يتكلم حتى يقول أوصيكم بأصحابي، يعني يتكلم مع أصحابه يقولون يا أصحابي أوصيكم بأصحابي، شوف الكلام شو يصير. يقول أوصيكم بأهل بيتي خيرا، كما نقرأه في صحيح مسلم، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ثم يؤكد هذا المعنى. أبو لباب الأنصاري لما أذنب واقترف تلك الخيانة ربط نفسه بسارية المسجد، وانتم عارفين القصة. إلى الآن سارية موجودة، الاسطوانة في المسجد النبوي، يسموها اسطوانة أبي لبابة، سارية أبي لبابة يسموها سارية التوبة. ربط نفسه بسارية المسجد وقال لا أحل نفسي حتى يتوب الله عليه، فبقى مربوط واقف ما يحل نفسه إلا لقضاء الحاجة والوضوء والصلاة، وبقى مربوط. أم سلمة تقول كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، رأيت الرسول يبتسم، قلت يا رسول الله أضحك الله سنك يا نور عيني، أشوفك كيف تبتسم عن مثل اللؤلؤ المنظوم. قال يا أم سلمة لقد تيب على أبي لبابة، نزلت الآن التوبة، جبرائيل نزل أنه تاب على أبي لبابة. فالتفت الرسول إلى ابنته فاطمة قال بني اذهبي وحلي قيد أبي لبابة، هاي الحباب حليها أنت، لأن هو بيت الزهراء وبيت الرسول في نفس المسجد، يعني هذه خطوات. فذهبت الزهراء لتحله، قالت يا أبا لبابة لقد تيب عليك، نزلت التوبة وأنا جاية أحل هذا الحبل من عندك. قال سيدتي لو جاء أبوك رسول الله لكان أحسن. فرجعت الزهراء، أنا هي كل ما أقرأ قلبي ينكسر والله. رجعت الزهراء إلى أبيها مطرقة برأسها، فقال لها بني رجعت؟ قالت يا أبا، أبو لبابة قال لو جاء أبوك لكان أحسن. فقام رسول الله وقد غرورت عيناه بالدموع، وجاء إلى أبي لبابة قال يا أبا لبابة لفاطمة تقول هذا الكلام، أما علمت أنها بضعة من هذا الكلام؟ اقول لفاطمة ما تعرف أنها بضعة مني؟ لذلك شوف الحالة اللي خاصة عند الرسول مع الزهراء، إذا دخل عليها البيت ورآها تطحن في الرحى في الجاروش، وابنها يبكي إلى جانبها فتأخذه ترضعه، فيقول لها بني فاطمة بنتاه فاطمة تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان يأخذ الحسن والحسين على صدره، كان يأخذ الحسين. الزهراء تقول أبا أسمع صوتا ينادي الحسين لكني ما أشوفه، أسمع واحد يهز مهد الحسين وأسمع صوت. قال بني هذا جبرائيل ينزل خاص للحسين يهز مهد الحسين. ويوم نزل جبرائيل ومعه فطرس هذا الملك الذي
غضب الله عليه فتحطمت أجنحته ونزل شاف جبرائيل الملائكة قال يا جبرائيل ما الخبر قامت القيامة؟ جبرائيل قال لا يا فطرس لكن ولد الحسين معروف الحسين عند الملائكة وعند العالم كله. قال إذن يا جبرائيل خذني معك لمهد الحسين أنا أنتظر هذه المناسبة لعل الله يغفر لي ببركات الحسين. فنزل جبرائيل ومعه فطرس فجعل أجنحته على مهد الحسين يا أبا عبد الله فعادت أجنحته سالمة. فطرس قال يا رسول الله كيف أجازي الحسين بأي شيء؟ رسول الله قال يا فطرس أنت مكانك على قبر الحسين مكانك على قبر الحسين فقط تستغفر لزواره وتكتبهم عندك اللي يجون يزورون قبره. هاي يوم مولد الحسين الرسول يذكر قبر الحسين ويبكي عليه. لمهدك آيات ظهرنا لفطرس وآية عيسى أن تكلم في المهدي فإن فاز في أم فأنت ابن فاطم فإن فاز في أم فأنت ابن فاطم وإن فاز في مهد فأنت أبو المهدي. شوف هذا الشاعر يأخذها ومرة ثانية يقارن بين الزهراء وبين مريم يقول إن قيل حواء قلت فاطم فخرها أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد أم هل مريم مثل فاطم أشبل مريم عندها الحسن والحسين عندها عيسى سلام الله عليه الذي يتشرف بصلاته خلف الإمام المهدي. يقول أفهل مريم والد كمحمد أم هل مريم مثل فاطم أشبل. شوف وين راح هذا الشاعر عميق عميق. كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذوي الفصاحة تذهل هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل وإلى الجدار وعتبة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمله. الله الله أكبر الله أكبر ما أعظمك ما أعظمكم يا أهل بيت المصطفى روحي فداء. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرفات لآل رسول الله بالخيف من منى وذا الركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي السفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ النالى صلوات قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسة فيها بشط فراتي يتوفى عطاشا في الفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. وبعد ما عندك يا زعبل أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم غنده وأجريت دمع العين بالوجنات شلها الوادم عليكم يا شراف العرب يا مجاد خلاكم شتك بالبر ومنكم كل قبر ببلاد وصل المصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد ياهو الماقضى بالسام وشبق المرض وتخذم
وحتى الطفل ما يسلايم والعريس من عدكم بدم النحر يتحمى هضمتكم يا هل هلبيت من عدها يشيب الرايس خلت شتل هذا نقول عاد وجرت عند الناس لكن الجثث بالخيل هاي بها شرع تنداس والنسوان يسبوها وعالهز اللي ركبوها رقية خاطب أبا الحسين تقول أبا ليتك حاضر وترى عمتي زينب كيف ضربوها بالسياط ماذا ضربونا بالسياط من بعدك تقول لأبيها هذا الكلام وذلك وهو من جلة الوالي علينا علينا لا يضربوه وانه نشقف بدينا وعليها السياط لما تلوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اهله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.